بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجهاد قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ما معنى ورى بغيرها؟ يعني يظهر أنه يريد مكان غير المكان الذي يريده وغير الوجهة التي قصدها. تورية. وما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الإخفاء الغزو عن العدو حتى لا يستعد، تحصل مباغتة للعدو، فإن العدو إذا استعد للمسلمين سيحصل لهم ضرر أكثر ويكون القتال فيه كلفة أكبر بخلاف ما إذا باغتوهم. وأما في أزمنتنا هذه فالأمر أخطر، خصوصا مع وجود هذه الوسائل التي يمكن فيها إذاعة الأسرار وإفشاء الأخبار الخاصة بحروب المسلمين فيتضرر المسلمون. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله كان إذا أراد غزوة ورى بفتح الواو وتشديد الراء أي سترها بغيرها، وهذه من الحنكة والدهاء في الحروب، تورية بغير كذب. وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ: إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر لهم مراده. وأخرجه أبو داود وزاد فيه ويقول: الحرب خدعة. وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهاما أنه يريدها، وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له. وفيه دليل على جواز مثل هذا، قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحرب خدعة. قال رحمه الله: وعن معقل ابن النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، وهذا لعله خطأ، فالراوي عن النعمان ابن مقرن صحابي وهو معقل ابن يسار، فلعله خطأ. وقد نبه الصنعاني يقول: ما هناك صحابي اسمه معقل ابن النعمان، فلعله والله أعلم أنه خطأ، حصل سقط، فالراوي للحديث عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن الحديث من طريق معقل ابن يسار عن النعمان ابن مقرن، وعن معقل عن النعمان. أي نعم نعم، هذا يمكن، معقل عن النعمان، فوقع شيء من تصحيف. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، صححه الحاكم، وأصله في البخاري. هذا صحيح البخاري حديث رقم 3159. وهذا الحديث الذي رواه أحمد الثلاثة قال علامة الألباني رحمه الله إسناده صحيح كما في صحيح أبي داود. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس، معناه حتى حصل الزوال، بعد الزوال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أفناء الأنصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه. قال نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، يعني الطائر هذا حاله، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. قال فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان ابن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة سل عما شئت. قال ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. قال العلامة الصنعاني رحمه الله قوله عن معقل بن النعمان بن مقرن بضم الميم مقرن وفتح القاف وتشديد الراء فنون، لم يذكر ابن الأثير معقل ابن مقرن في الصحابة، إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزى هذا الحديث إليه، كذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن. فينظر، فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم، والشارح وقع له أنه قال هو معقل ابن النعمان ابن مقرن المزني، ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن، فإذا كان له أخ فهو معقل ابن مقرن لا ابن النعمان. قال ابن الأثير إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له، يريد أنهم هاجروا كلهم معه، فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل ابن النعمان ولا ابن مقرن، بل فيه النعمان ابن مقرن فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم، وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه. قال الصنعاني رحمه الله: قوله وأصله في البخاري فإنه أخرجه عن نعمان بن مقرن بلفظ إذا لم يقاتل في أول النار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. الأرواح قال في الحاشية جمع الريح، رياح وأرياح وأرواح، وأرواح قليل استعمالها. قالوا: والحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة أنه مظنة إجابة الدعاء، وأما هبوب الرياح فقد وقع به النصر في الأحزاب، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فكان توخي هبوبها مظنة للنصر. وقد علل بأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حد السلاح للحرب والزيادة للنشاط. ولا يعارض هذا ما ورد من أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يغير صباحا، لأن هذا في الإغارة، وذلك عند المصادفة للقتال. الذي يقرأ في التاريخ يجد العجائب. وفي أوائل هذه الأمة وقرونها المفضلة كان المسلمون في قوة عظيمة بسبب تمسكهم بدين الله، وحصلت لهم انتصارات بالغة، أعداؤهم يكونون أضعاف أضعاف، وهم مع قلة عددهم وعددهم ينتصرون ويؤيدون من الله عز وجل. فكم حصلت من فتوحات. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مكة، وفي مكة الصحابة رضي الله عنهم ما يستطيع أحدهم يقول لا إله إلا الله، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام منها إلى المدينة، ثم بدأ الفتح والنصر والتأييد من ربنا سبحانه وتعالى بسبب إقامة التوحيد وإقامة شرع الله. فمكن الله لنبيه ولأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ما هي إلا سنوات، وقد غزوا غزوات وكسروا شوكة المشركين والأحزاب، ثم عادوا إلى مكة فاتحين. وبعد ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت المدة يسيرة، ثبت الله به أهل الإسلام لما حصلت الردة ومنع أقوام الزكاة، وحصل كذلك من المنافقين ما حصل من الإرجاف. فأبو بكر رضي الله عنه حافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتل المرتدين، وأرسل الصحابة والجيوش التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل بذلك خير عظيم. قمع في عهد أبي بكر الصديق المرتدون والمنافقون، وهكذا مانع الزكاة. وكانت من حسناته العظيمة رضي الله عنه وأرضاه أن جعل على المسلمين بعده عمر بن الخطاب، وفقه الله لاختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون خليفة على المسلمين. أبو بكر كانت خلافته سنتان وبضعة أشهر، ثم لما كان عمر كانت فترة خلافته طويلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى رؤيا وأنه يأخذ بدلو ماء من بئر، ثم ناول أبا بكر قال: وفي نزعه ضعف. قال العلماء: الضعف المراد به قصر مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم استحالت غربا فأخذ ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا يفري فريا حتى ضرب الناس بعطل. حصلت في زمن الفتوحات العظيمة بلاد الشام كانت تحت الروم فصارت ديار إسلام، وهكذا بلاد كسرى فارس، وهكذا بلاد مصر، كل هذه الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه، وامتدت كذلك بعده في عهد عثمان، وفي عهد علي رضي الله عنه حصلت الخلافات والنزاعات التي حصلت، وجرى ما جرى في ذلك الوقت. وكما قال علي رضي الله عنه لما قيل له لماذا الناس في زمن أبي بكر وعمر كانوا لا يخرجون عليهم وأنت وعثمان خرجوا عليكم، قال لأن أبا بكر وعمر رعيتهم أنا وأمثالي، أنا وعثمان وأمثالنا، وأنا وعثمان رعيتي أنت وأمثالك. ثم بعد ذلك حصلت أيضا فتوحات عظيمة في زمن خليفة المسلمين الذي تنازل له الخليفة الحسن، كان الحسن خليفة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه تولى الخلافة 4 سنين، ثم ولي بعده الخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب 4 أشهر، ثم تنازل وقد أعد جيوشا عظيمة، وكانت جيوش من الشام وجيوش من المدينة، سيحصل قتال عظيم، ولكن الحسن موفق رضي الله عنه وأرضاه، حقن الله به دماء المسلمين. ذكره أبو بكر بحديث عظيم قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وأنت غلام دخلت المسجد قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين للمسلمين. فتنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولي الخلافة معاوية بن أبي سفيان 20 سنة، وكم فتح من الفتوح، وكم من الأمصار والبلدان التي دخلت في رقعة الإسلام، حوزة الإسلام. وأما في عهد يزيد ابن معاوية وهو ليس بصحابي يزيد، فحصلت هنات وهنات، حتى قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد يزيد لا نحبه ولا نسبه. الشاهد أن تلك الفترات وتلك وذلك العهد كان فيه نصر عظيم وتمكين لأهل الإسلام، انتشرت دولة الإسلام إلى بلاد السند والهند، إلى ما وراء ذلك، وإلى بلاد المغرب، وإلى بلاد الأندلس وقرطبة. ثم حصل بعد ذلك ما حصل من الضعف، ليس الضعف في العدد ولا في العدد ولا في الأموال، الضعف في الاستقامة. كانت هناك يعني في حصلت تغيرات، أزمنة حصل فيها الغفلة، حصل فيها ضعف الإيمان، وحصل ما حصل، ثم جاءت بعد ذلك نكبات عظيمة، وأعز الله بعد ذلك الدين. المهم أن الذي يقرأ بالتاريخ وما حصل للمسلمين في بعض الفترات من أمور وأزمات يحزن جدا، خاصة في زمن التتر، زمن التتر في القرن 600 وما بعد ذلك. وكان من أسباب أيضا الهزائم التي حصلت الركون إلى الرافضة، الرافضة يحاولون الوصول والتقرب إلى الحكام، ويأتون بأوجه يستعملون التقية، الكذب والنفاق، ويتظاهرون للخلفاء وللأمراء والوزراء بأنهم معهم ومنهم وإليهم، وما هي إلا فترات، وإذا بهم يفضحون أنهم أيادي مسمومة وخناجر مسمومة في أوساط المسلمين، يشيعون أخبارهم ويوصلونها إلى الأعداء، كوارث عظيمة حصلت بسببهم. الذي يقرأ في البداية والنهاية يرى العجب، وبعد أن حصل تجرؤ من أولئك الكفار والمارقين جعلوا يفخرون، فأتوا بأشعار، وكان ممن يأتيهم بالأشعار من الفصحاء والبلغاء من العرب من الخونة الذين ينافقون ويصيرون مع أولئك التتار أمثالهم، أتوا بقصيدة يعني فيها التهكم والسخرية والاستهزاء والطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف فعلوا وأنهم وسنفعل ونفعل، وذكروا بلدان تتعجب من ذكر هذه البلدان، يعني أنهم يذكرونها بدقة. ثم قام ابن حزم رحمة الله عليه وأتى بقصيدة ارتجالا، مئتي بيت ارتجالا هكذا، وأثنى عليه الحافظ ابن كثير بالقصيدة الميمونة. إلى هنا سبحانه وتعالى.